بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا العلمية، وهذه هي الدورة العلمية السابعة تحت عنوان الأدوية الشافية لأمراض الأمة الظاهرة والباطنة. ويشتمل هذا اللقاء على سبعة أدوية عظيمة تعالج سبعة أمراض خطيرة في ضوء القرآن والسنة. ومن سنة الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فواجبنا تغيير الأعمال، والله بقدرته يغير الأحوال، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعد تغيير الأعمال من الخلق يأتي فورا تغيير الأحوال من الرب، واحدة بواحدة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والأدوية الشافية الكافية هي ما كانت في ضوء القرآن والسنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكان الناس في الجاهلية في ضلال مبين وشر مستطير وعماية وغواية وكفر وشرك وفساد وطغيان وظلم وعدوان وفسوق وعصيان، حيث كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ويتقربون لها بأنواع القرابين، ويشربون الخمر ويأكلون الميتة ويذبحون لغير الله ويأتون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويسفكون الدماء ويقتلون أولادهم خشية إملاق، ويأكل القوي منهم الضعيف. وكانت حياتهم تقوم على أعظم أنواع الجاهلية، وهي ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. ثم بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة الضالة، فدعاهم إلى الإيمان بالله وحده والكفر بكل ما سواه، وأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه، ودعاهم إلى أعظم مكارم الأخلاق، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه ونصروه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ولحق بالرفيق الأعلى. فنقل الله عز وجل برحمته تلك الأمة الضالة بعد البعثة من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم والعدوان إلى العدل والإحسان، ومن شر أمة إلى خير أمة، ومن شر القرون إلى خير القرون، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدين وجهد الدين خير قيام، وبذلوا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم في سبيل نشر هذا الدين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بوظيفة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الله إلى قيام الساعة، وربط فلاحهم وفوزهم بالقيام بهذه الوظيفة العظيمة، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقام الصحابة رضي الله عنهم بذلك خير قيام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وجزاهم على ذلك بأحسن الجزاء، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولما أكمل الله لهذه الأمة هذا الدين، قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن بلغ البلاغ المبين، وترك الأمة على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كما قال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده على طريقته، حيث قاموا بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله، وفتحوا البلاد وفتحوا القلوب قبل البلاد، وفتحوا بلاد العراق والشام ومصر وغيرها، فاتسعت رقعة الإسلام ونعم الناس بالأمن في أصقاع الأرض، واستمرت الفتوحات الإسلامية إلى أن بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار في مشارق الأرض ومغاربها. فلله الحمد والمنة على كمال العطاء والنعمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الإسلام في البلدان ورفعت راية الإسلام في كل مكان، غاض ذلك أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، فصاروا يكيدون لأهله ومزقوا وحدتهم وفرقوهم إلى دويلات متناحرة وأحزاب متفرقة ومذاهب مختلفة، حتى قاتلوهم واستباحوا ديارهم ونهبوا خيراتهم وأفسدوا أخلاقهم وغيروا دينهم وضربوا بعضهم ببعض وأشعلوا بينهم الفتن التي أكلت الأخضر واليابس كما قال الله عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشغل أعداء هذا الدين المسلمين بالأموال والأسباب ليزهدوا في الإيمان والأعمال ويقيموا الدنيا ويزهدوا في الآخرة. وعم هذا الوباء عامة أقطار الإسلام فعاش المسلمون في الذلة بعد العزة وفي الخوف بعد الأمن وفي الفقر بعد الغنى وفي الانحراف بعد الاستقامة. وسبب ذلك أن الأمة مزقها الأعداء وتركت الدين وجهد الدين ولم يبقى لها من الدين إلا صورة الدين فسقطت من عين الله لأنه هان عليها أمر الله فصارت فريسة سهلة لأعداء هذا الدين كما قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ويصلح أولها بالاستقامة على الدين والقيام بجهد الدين على حد سواء بالدعوة إلى الله إلى يوم القيامة وعبادة الله وحده لا شريك له. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبسبب هذا البلاء العظيم والبعد عن عصر النبوة وغلبة الجهل على كثير من الأمة وضعف اليقين على الإيمان والأعمال الصالحة وقوة اليقين على الأموال والأسباب المادية وتعطيل أمر الدعوة إلى الله واشتغال الناس بالدنيا عن الدين نشأ عن ذلك انحراف كبير في الاعتقاد والأعمال والأخلاق. وظهرت في الأمة أمراض مختلفة أقعدتها عن العمل بالدين وعن القيام بجهد الدين. ومن تلك الأمراض العظيمة الأول ضعف اليقين على شهادة أن لا إله إلا الله وضعف اليقين على شهادة أن الثاني ضعف اليقين على شهادة أن محمدا رسول الله. الثالث إقامة صورة الصلاة لا حقيقة الصلاة. الرابع إقامة صورة شعائر الدين لا حقيقة شعائر الدين. والخامس حصول التقصير في جميع أعمال الدين بسبب ضعف الإيمان والجهل بأحكام الإسلام وضعف الإيمان باليوم الآخر والتقصير في أداء الحقوق لكل إنسان مما نشأ عنه الظلمة والجفاء والتقاطع والتدابر وفرقة الأمة وقلة الإخلاص في الأعمال مما نشأ عنه الرياء والعجب وحب الشهرة وحبوط الأعمال وضعف الدعوة إلى الله مما نشأ عنه بقاء العاصي على معاصيه وبقاء المشرك على شركه وانتشار البدع مكان السنن وفشو المنكرات والفواحش في الأمة. وهذه الأمراض العظيمة التي ظهرت في الأمة في كل مكان لا بد لها من علاج يستأصل جذورها ويقطع عروقها ويمحو أثارها ويعيد الأمة إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأصحابه رضي الله عنهم. وهذه الأدوية السبعة الشافية هي: الأول تحقيق اليقين على شهادة أن لا إله إلا الله، الثاني تحقيق اليقين على شهادة أن محمد رسول الله، الثالث إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، الرابع طلب العلم الإلهي من أجل العمل به، الخامس إكرام الناس بالقول والفعل، السادس إخلاص النية لله في كل عمل، السابع الدعوة إلى الله والنفر في سبيل الله لإبلاغ دين الله. فاليقين على شهادة أن لا إله إلا الله لعلاج مرض الشرك بأنواعه، كالشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في الخوف والرجاء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. واليقين على شهادة أن محمدا رسول الله لعلاج مرض الابتداع في الدين ومرض اتباع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإقامة حقيقة الصلاة بحضور قلب لعلاج مرض الغفلة عن الله وعن أوامره. فإذا استقام القلب داخل الصلاة استقام على أوامر الله خارج الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما صفة طلب العلم الإلهي وتعليمه فهي لإزالة مرض الجهل بأحكام الله عن الأمة، ولمعرفة الحلال من الحرام، وتصحيح العبادات، وتقوية الإيمان بالله عز وجل. والذكر لعلاج مرض الغفلة عن الله وعن أوامره، لأن العلم الإلهي طريق للعبودية، والذكر نور الطريق. فذكر الله ينير القلب فيفهم العلم الإلهي ثم يعمل بموجبه ابتغاء مرضات الله، وذلك يورث خشية الله عز وجل وعبادة الله عز وجل على هدى وبصيرة، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فنتعلم العلم الإلهي لنرفع الجهل عن أنفسنا وعن الأمة، ونعمل بموجب ذلك لتكون أعمالنا مقولة عند الله عز وجل. أما صفة مكارم الأخلاق وإكرام الناس وتقديرهم والاحتفاء بهم والأخذ بأيديهم والإحسان إليهم بالقول والفعل، فهو لعلاج الأمراض التي أفسدت العلاقات بين أفراد الأمة من العصبية والحمية للجنس واللغة والقوم والبلد، مما نتج عنه الفرقة والخلاف والغيبة والنميمة وحبوط الأعمال والحسد والبغضاء والظلم والعدوان واحتقار الكافر لكفره وهجر العاصي لمعصيته وقطع العلاقة مع المبتدع لبدعته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فمكارم الأخلاق تزيل الأحقاد فيما بين المسلمين وتثمر الإلفة والمحبة والمودة والأخوة فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وتثمر التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما صفة الإخلاص فهي لعلاج مرض الرياء والسمعة ومرض العجب والكبر والنفاق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما الدعوة إلى الله والنفر في سبيل نشر الحق في العالم فذلك لعلاج مرض القعود عن نشر الحق في الأرض وعلاج مرض حب الدنيا والتعلق بالشهوات وكراهية الموت ومرض الغفلة عن أداء الأمانة التي شرف الله بها هذه الأمة وعلق فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة بالقيام بها كما قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا اشتغل كل مسلم ومسلمة بهذه الأمور العظيمة وبذل نفسه وماله ووقته في سبيل إعلاء كلمة الله وترك ما يحب من أجل ما يحبه الله ويرضاه وترك كل ما لا يعني وترك كل ما لا يعني نفع نفسه ونفع غيره وحقق مراد الله منه بالاستقامة على أوامر الله وحقق مراد الله من الناس بدعوتهم إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الصفات السبع العظيمة إذا قمنا بها تعالج أمراض الأمة التي أصابتها وتثمر الفوز والفلاح والسعادة للناس في الدنيا والآخرة وتزيل ظلام الكفر والشرك والنفاق وتطمس آثار البدع والغفلة والمعاصي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإذا جاءت في الأمة هذه الصفات العلمية والعملية والأخلاقية جاءت بعدها ومعها بقية الصفات الإيمانية التي ذكرها الله في كتابه بقوله عن صفات المؤمنين الذين اشتراهم كما قال سبحانه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وبحسب الصفات الإيمانية تكون للمسلمين العزة والنصرة والحفاظة والمغفرة وحسن المثوبة كما قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الصفات السبع هي الأصول، وبقية الصفات الإيمانية فرع عليها وثمرة لها، وإذا قامت الأصول قامت عليها الفروع، ثم ظهرت الثمار والأزهار والورود، كما قال سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والأدلة على هذه الصفات السبع العظيمة من كتاب الله عز وجل كثيرة، منها قوله سبحانه في اليقين على لا إله إلا الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقوله سبحانه في اليقين على محمد رسول الله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله سبحانه عن الصلاة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوله عز وجل في طلب العلم وتعليمه والعمل به ابتغاء مرضات الله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله سبحانه في الأخلاق الكريمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله سبحانه في الإخلاص في الأعمال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه في الدعوة إلى الله والنفر في سبيل الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله سبحانه في النفر في سبيل الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وغير ذلك من الأدلة في القرآن والسنة. فلا إله إلا الله لتحقيق العبودية لله عز وجل كما يريد، ومحمد رسول الله طريق العبودية إلى الله، والصلاة أعظم مظاهر العبودية لله عز وجل، والعلم الإلهي لتصحيح العبودية، والذكر لله عز وجل هو روح العبودية، وحسن الخلق مع الخلق لحفاظة العبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. أما إخلاص الأعمال لله عز وجل فهو لقبول العبودية، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. والدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها لنشر العبودية في العالم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإذا عرف المؤمن حقيقة لا إله إلا الله امتلأ قلبه بحب الله وعظمته وذاق حلاوة الإيمان ووصل إلى حقيقة الإيمان واستأنس بربه واشتقت نفسه إلى تنفيذ مقتضيات الإيمان بالله في حياته كلها، فتطلعت نفسه إلى معرفة طريق العبودية لله عز وجل، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ساروا إلى ربهم على صراط مستقيم الموصل إلى رضوان الله والجنة. واشتاقت نفسه إلى الاقتداء بأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فسارع هذا المؤمن إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه عز وجل، فاتبعه في توحيده وإيمانه وفي نيته وفكره وفي أقواله الحسنة وفي أعماله الصالحة وفي أخلاقه الكريمة، كما أمره ربه بقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واقتدى بهذا الرسول الرؤوف الرحيم في جميع أحواله، في عباداته ومعاملاته ومعاشراته وأخلاقه ودعوته، لأنه أسوة لجميع البشرية إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد أن أدرك المؤمن حقيقة لا إله إلا الله وأيقن على طريقة محمد رسول الله، لا ريب أن نفسه سوف تشتاق إلى الوقوف بين يدي الله جل جلاله ليؤدي الصلاة التي تصله بربه، فيقف بين يدي ربه بخشوع وخضوع وذل وافتقار وحب وتعظيم، فيكبر ربه ويحمده ويسأله ويستغفره، ثم يقدم له التحيات العظيمة على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتي من أعظمها هذه الصلاة التي تصل بين العبد وربه، ثم يصلي ويسلم على من كان سببا في حصول هذا اللقاء بين المؤمن وربه في كل يوم 5 مرات. ثم في النهاية قبل السلام يعلن أعظم شهادة بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. وبإقامة الصلاة ظاهرا وباطنا يحصل للعبد أعظم الفلاح، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا وجد المؤمن أنسه بربه فإذا وجد المؤمن أنسه بربه في الصلاة وتلذذ بمناجاته، تطلعت نفسه لمعرفة كل ما يحبه الله ويرضاه من أحكام الشريعة ليتقرب بها إلى ربه، فيتعلم الدين الكامل لابتغاء مرضات الله، ليعمل بموجبه مستعينا بذكر الله عز وجل. فمن ذكر الله أطاعه ولم يعصه وخافه ورجاه وحده لا شريك له، وبذلك يقوى إيمانه وتحسن أعماله في جميع أحواله، ويسارع إلى أداء كل ما أمر الله ورسوله به، ويجتنب كل ما نهى الله ورسوله عنه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان وأيقن على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وأقام الصلاة على وجهها الشرعي، تطلع بعد ذلك إلى الاستكثار من أنواع العبادات والطاعات، وعزم على تعلم ما لا يعلمه من أحكام الدين، وتعليم ما يعلمه من أمور الدين، تحقيقا لقوله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبذلك يدرك المسلم أنه خليفة الله في الأرض، ويعلم أنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ويدرك عظمة الأمانة التي تحملها، وهي إبلاغ هذا الدين العظيم لكافة أهل الأرض. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وكلما تعلم المؤمن أكثر عرف عظمة مسؤوليته، وأدرك أنه ليس الوحيد في حمل هذه الأمانة العظيمة، بل يشاركه فيها كل مسلم ومسلمة مهما ساءت أحواله ومهما انحط مستواه الديني والاجتماعي، لأن المؤمنين إخوة، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فعليه العناية بأخيه الذي زلت به القدم والأخذ بيده إلى معالي الأمور وإكرامه حتى تصلح حاله، ثم يشاركه في حمل هذه الأمانة وإبلاغ دين الله إلى كل أحد، ليكون الدين كله لله، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وبذلك تتحقق الأخوة والمحبة والإلفة بين المؤمنين، ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى ونشر الحق في العالم. ولتكون جميع أعمال المؤمن مقبولة عند الله عز وجل، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. فليتفقد المؤمن نيته في كل عمل، ليكون عمله خالصا لله عز وجل، ويتفقد المؤمن أعماله لتكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خرجه مسلم. فمن أخلص جميع أعماله لله عز وجل وجاء بها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاز برضوان الله ودخول الجنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وإذا خلص القلب من المطامع الدنيوية هان عليه ما هان على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واستطاع أن يؤدي جميع الحقوق والواجبات التي أمر الله ورسوله بها، والتي يحصل بسببها المؤمن على الأجور العظيمة من ربه، سواء كانت فيما بين العبد وربه بأنواع العبادات، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أو كانت فيما بين العبد وبين الخلق بحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما كان الغريق لا بد له من عمليتين: الأولى إخراجه من الماء، والثانية إخراج الماء منه. لهذا لا بد لإنقاذ غرق الكفر والشرك وغرق الجهل والبدع وغرق الظلم والفسوق وغرق المنكرات والمعاصي، وذلك بإخراجهم من بيئة الكفر إلى بيئة الإيمان، ومن بيئة الشرك إلى بيئة التوحيد، ومن بيئة الجهل إلى بيئة العلم، ومن بيئة البدع إلى بيئة السنن، ومن بيئة الظلم والفسوق إلى بيئة العدل والإحسان، ومن بيئة المنكرات والمعاصي إلى بيئة الإيمان والطاعات والأعمال الصالحة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلتحصيل الهداية لا بد أن نلزم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة، وللثبات على الهداية لا بد أن ننقطع عن جو الغفلة والمعاصي والمنكرات، كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمؤمن إذا عرف حقيقة لا إله إلا الله وأيقن على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف حقيقة الصلاة التي يستفيد بها من خزائن الله، وتعلم العلم الإلهي ليعبد ربه على بصيرة، وأيقن بوجوب أداء الحقوق والواجبات لكل إنسان لتحصل المحبة والإلفة بين المسلمين، وعلم أن كل أعماله مكتوبة له إذا أخلصها لله عز وجل، وعرف أنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فحين ذاك يبذل نفسه وماله ووقته في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دين الله في الأرض، ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبذلك يحصل على الفوز والفلاح وينجو من العذاب والعقاب، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد شرف الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وعبادة الله عز وجل، وأعطى هذا الشرف لهذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدعوة إلى الله هي أفضل الأعمال بعد الإيمان، وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج. وقد زكى الله عز وجل عمل الداعي إلى الله لما يثمره من دخول الناس في دين الله أفواجا، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عمل عظيم النفع كثير الأجر شاق على النفس، لأنه يتطلب النفر في سبيل الله وترك الأوطان من أجل إبلاغ دين الله والصبر على تحمل مشاق الدعوة إلى يوم القيامة. وقد شرف الله كل فرد من هذه الأمة من الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والسادة والعبيد بالدعوة إلى الله، فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحذر سبحانه هذه الأمة من ترك الدعوة إلى الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نؤدي أمانة الدعوة إلى الله وإبلاغ دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، حتى يكون الدين كله لله وتتحقق العبودية لله وحده لا شريك له في أنحاء الأرض. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. ومقصود الدعوة إلى الله إحياء الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، وبذل جهد الإيمان حتى تصل الأمة الإسلامية إلى المستوى الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند وفاته، والذين قال الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يزداد المؤمن هداية ويهتدي الكفار إلى الإسلام، ويتوب العاصي إلى الله، ويهتدي من خرج عن الصراط المستقيم إلى الحق. لهذا شرف الله كل مسلم ومسلمة بالدعوة إلى الله في كل زمان ومكان، فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة في الأصل للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب الأكبر على الأمة الاستقامة على الدين، والواجب الثاني إقامة الدين في العالم، كما أخبر الله عن أعظم صفات هذه الأمة بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولإحياء الدين كله في العالم كله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من النفر والخروج في سبيل الله كما فعل المهاجرون والأنصار الذين خرجوا بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وبذلوا كل شيء من أجل الدين وتركوا كل شيء من أجل الدين حتى يكون الدين كله لله. في الأرض كما فعل المهاجرون والأنصار، فالمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا فانتشر الدين في العالم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبين الله حقيقة الإيمان الذي يريده الله من الناس بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإذا قامت الأمة كلها بالدعوة إلى الله فتحت أبواب الهداية وفتحت أبواب المداخل، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فظهرت الصفات الإيمانية في الأمة، وتحقق مراد الله من خلقه كما قال سبحانه في وصف المؤمنين الذين اشتراهم بقوله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله أغلقت أبواب الهداية وفتحت أبواب الخروج من الدين، فرأيت في المسلمين من لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، ومن يظلم ويفسق، ومن يفعل الفواحش والمنكرات، ومن يأكل الربا ويشرب الخمر ويسرق الأموال ويقتل الأنفس. وهذا كله حاصل الآن في أمة الإسلام، وستزداد الأمة اضطرابا وذلة وبلاء حتى ترجع إلى الدين وجهد الدين، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بعبادة الله وحده والدعوة إلى الله في كل مكان وزمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على كل من خالفهم وعاداهم وحاربهم بقوله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فلا زال كثير من الدعاة إلى الله يعالجون أمراض الأمة بهذه الأدوية الشافية، فحقق الله على أيديهم خيرا كثيرا، ورجع كثير من المسلمين إلى الدين الحق، وأقاموا شعائر الدين في حياتهم، وامتلأت المساجد بالمصلين، ودخل كثير من الكفار في الإسلام على أيديهم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.